أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في النقد والنسيئة، ووصل ابن الكلام إلى مسألة جديدة من مسائل النقد والنسيئة. خلاصة هذه المسألة هي: كما تعلمون أن النسيئة هو اتفاق بين البائع وبين المشتري على نقدية المثمن وتأجيل الثمن. المثمن نقد، يعني يجب على البائع أن يدفع المبيع إلى المشتري فورا بلا تأجيل بلا تأخير، وأما بالنسبة إلى الثمن فهو مؤجل، الثمن يكون مؤجلا، هذا ما يسمى نسيئة. سؤالنا الموجود هنا لو أن المشتري تبرع في أن يدفع الثمن، فهل يجب على البائع القبول؟ بمعنى أنا بائع وأنت مشتري، بعتك هذا الكتاب بدينار نسيئة لمدة شهر وأنت قبلت ذلك، فلما وقع البيع، لما انعقد البيع، وجب علي شرعا أن أدفع لك الكتاب، ولا يحق لي شرعا أن أطالبك الآن بالدينار، لا يحق لي شرعا ذلك، لأن البيع بيع نسيئة، وإنما أطالبك بالدينار بعد شهر، بعد شهر أطالبك بالدينار. هذا هو الاتفاق، البيع وقع على هذا الاتفاق، وهو تأجيل المثمن وتأجيل الثمن. أنت المشتري ورا يوم أو ورا دقيقة جئت إلي فقلت لي: يا فلان، وقع بيننا البيع نسيئة. صحيح، وقع بيننا البيع نسيئة، بحيث يجب عليك أن تدفع لي الكتاب ولا يحق لك أن تطالبني بالدينار، لأنه تطالبني بالدينار ورا شهر، أنا الآن أريد أن أعطيك الدينار، الآن أريد أن أعطيك الدينار. فإذا بذل المشتري دينار النسيئة، إذا بذله قبل الأجل، دينار النسيئة أجله شهر، هو بذله ورا يوم ورا يومين ورا ساعة ورا دقيقة، فإذا بذل المشتري الثمن، هل يجب على البائع القبول أو لا يجب عليه القبول؟ هنا وقع الكلام، هنا وقع الاستدلال بين الفقهاء، هل يجب على البائع أن يقبل أو لا يجب عليه ويقول له: بل يحق لي أن أجبرك أن تقبضني الثمن ورا شهر، أما قبل الشهر بساعة، قبل الشهر بيوم، لا يحق لك أن تجبرني على أن أقبض، أنا أقبض عند الأجل، ولا يجب علي قبول العرض، هذا العرض اللي أنت عرضت علي لا يجب علي قبوله. فالسؤال هنا: يجب أو لا يجب؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: مسألة لا يجب على المشتري، هاي بالنسيئة، دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل. خب هذا واضح عندنا، ما يحتاج لا كلام، بس هو يريد يذكر الفرع، أكو فرع يريد يذكره بعد ما يذكر هذا الأصل. لا يجب على المشتري، المشتري يعني بالنسيئة، لا يجب على المشتري بالنسيئة دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل، يعني لا يجب على المشتري الذي اشترى نسيئة لمدة الشهر، لا يجب عليه ماذا؟ أن يدفع الثمن قبل الشهر، وإن طولب حتى لو طالبه البائع، فيقول له طلبك لا محل له من الإعراب، طلبك غير شرعي، لأن البيع وقع على تأجيل الثمن شهر، فأي طلب يخالف ذاك الاتفاق فهو طلب ماذا؟ لا قيمة له. لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل وإن طولب إجماعا. هاي إجماعا لمن ترجع؟ لا يجب، لا يجب إجماعا. لماذا؟ لأن ذلك فائدة اشتراط التأجيل. هو اشتراط التأجيل شنو معنى اشتراط التأجيل؟ هو شنو فائدة اشتراط التأجيل؟ هو عدم الوجوب. اشترطنا التأجيل من أجل من؟ ألا نلزم المشتري بدفع الثمن قبل الأجل، هاي فائدة الشرط. أما لو قلنا للمشتري اسمع أيها المشتري، اشتري هذا الكتاب نسيئة، بمعنى أن الثمن يقبض بعد شهر، ولكن خلال الشهر أي وقت من الأوقات طالبك البائع بالثمن وجب عليك أن تدفع له الثمن، إذا شنو فائدة النسيئة؟ شنو فائدة صارت؟ إذا كلما طالب البائع، كلما طالب البائع بالثمن وجب على المشتري أن يدفع الثمن، إذن هاي نسيئة لمدة الشهر شنو فادتها؟ حقيقة النسيئة لمدة الشهر هي أن البائع لا يحق له أن يطالب المشتري بالثمن قبل الشهر. فائدة النسيئة هي أن المشتري، فائدة النسيئة هي أن المشتري لا يجب عليه أن يدفع، لا يجب عليه أن يدفع الثمن قبل من؟ قبل الشهر. لذلك قال لأن ذلك فائدة اشتراط التأجيل. هذا كله واضح. ولو تبرع بدفعه، تبرع منه؟ تبرع، هاي مسألتنا الأصلية. ولو تبرع المشتري بدفعه، يعني بدفع الثمن قبل من؟ المفروض قبل الأجل. ولو تبرع المشتري بدفعه بدفع الثمن لم يجب على البائع القبول بلا خلاف، لا يجب على البائع أن يقبل. يعني أنا بائع بعتك الكتاب نسيئة لمدة شهر، وأنت أيها المشتري جئتني بعد يوم، بعد أسبوع، أو جئتني قبل حلول الشهر بيوم أو بأسبوع فقلت لي تفضل هذا الثمن. سؤال، هل يجب على البائع أن يقبل يأخذ الثمن، أو يحق له يقول له انصرف، جئني بالثمن بعد شهر، جئني بالثمن عند حلول الأجل، أما الآن فلا أقبل منك الثمن، ما أريده، إحنا مو متفقين شهر، روح جيبه ورا شهر، لا تجيب لي ورا يوم، لا تجيب لي ورا أسبوع، لا تجيب لي قبل الشهر بيوم، جيب لي إيش وقت على رأس المدة. فقال ولو تبرع المشتري بدفعه، يعني بدفع الثمن قبل الأجل، لم يجب على البائع القبول بلا خلاف، بل عن الرياض الإجماع عليه. الإجماع ادعاه السيد صاحب الرياض رحمه الله تعالى، قال هناك إجماع. بس احنا اكثر من مره ذكرنا، قلنا شنو الفرق بين كلمه بلا خلاف وبين كلمه اجماع؟ بلا خلاف يعني الفقيه ماذا يقول؟ يقول حسب تتبعي لم اجد خلافا، حسب تتبعي لم اجد خلافا. نقول جيد، هذا تتبعك الذي انتج لا خلاف، ليش ما تسميه اجماع؟ قال الإجماع دليل من الأدلة الأربعة، لا أستطيع أن أدعي أن هناك دليل رابع. مسابقا ماذا يعتقدون؟ أن الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. يقول لمن أقول إجماع يعني شنو؟ دليل مستقل بما يقابل الكتاب والسنة والعقل، لأن الأدلة أربعة. فأنا ما أدري هذا الإجماع اصطلاحي أو مصطلاحي، أو هذا عدم الخلاف. خلينا نقول هذا عدم الخلاف شنو؟ اصطلاحي أو ليس اصطلاحيا، هذا عدم الخلاف دليل إجماع أو لم يصل إلى تلك المرتبة، فأنا أتكلم بما أدركت وهو عدم الخلاف. أما هل هو إجماع، هاي مرتبة أعلى منين؟ أعلى من مسألة ماذا؟ أعلى من مسألة عدم الخلاف. هسه مثل ما أنا شو أقول لك، مثلا أقول لك هناك رواية، هاي مرتبة، هناك رواية صحيحة مرتبة ثانية، هناك رواية متواترة مرتبة ثالثة، هناك رواية قطعية من باب أن التواتر ماذا يفيد؟ يفيد القطع. هاي مراتب. فأنا بعض الأحيان يصير عندنا شي نقاش، قطعا أكو رواية، إيه بس هاي الرواية صحيحة لو مو صحيحة؟ أقول لك لا أعلم، هاي العهد عليه من على البحث. أو أقول لك هناك روايات صحيحة وصلت إلى مرتبة التواتر أو لم تصل، ما أدري. مسألة بلا خلاف وهي مسألة الإجماع نفس الشيء. الفقيه يقول ما أكو خلاف على ما ببالي، على ما هو بحثي، بس وصلت المرتبة إلى إجماع مصطلح، وإجماع يقابل الكتاب والسنة والعقل كدليل مستقل، لا. لذلك قال رحمه الله لم يجب على البائع القبول بلا خلاف، هذا رأي من؟ شيخ الأعظم الأنصار رحمه الله، بل عن الرياض الإجماع عليه. وفي جامع المقاصد للمحقق الكركي رحمه الله في باب السلم، مو السلم والنسيئة نفس الأحكام، بس الفارق شنو هو الفارق؟ المؤجل في النسيئة هو الثمن، والمؤجل في السلم هو المثمن، بس الأحكام متشابهة، كثير من الأحكام متشابهة. وفي جامع المقاصد في باب السلم نسبة الخلاف إلى بعض العامة، يعني معناه أكو إجماع عندنا وأكو اتفاق حتى عند العامة، وإذا أكو خلاف مو عندنا، الخلاف وين؟ عند بعض العامة. وعلل الحكم، يعني وعلل العلامة رحمه الله الحكم في التذكرة في باب السلم أيضا بأن التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقليد المنة. تقليد المنة يعني شنو؟ يعني أن يرتدي القلادة، قلادة الامتنان. بس أوضح لك إياه، نطلع المسألة من البداية عن مود نشوف شنو رأي العلامة رحمه الله في المسألة. باع زيد كتابه إلى عمرو النسيئة لمدة شهر وعمرو قبله، ثم جاء عمرو بالثمن قبل الشهر، قبل الشهر بعشرة أيام جاء عمرو بالثمن فقال لزيد تفضل هذا ثمن الكتاب، فهل يجب على زيد أن يقبل يقبض الثمن، أو يحق لزيد أن يقول لا أقبض الثمن إلا حين الأجل؟ ذكر الفقهاء بأنه لا يجب على زيد أن يقبل الثمن، وادعي الإجماع وادعي الاتفاق وادعي عدم الخلاف في المسألة. اطرحنا المسألة مع الإجماع وما شاكل ذلك على العلامة الحلي رحمه الله، قلنا له ما هو السبب، شنو السبب الذي لا يجب على البائع أن يقبض الثمن قبل الأجل، ليش؟ قال بأنه نحن ذكرنا فيما سبق أن النسيئة عرفا النسيئة عرفا ماذا تكون فيها؟ زيادة عن الثمن. لذلك ماذا قلنا سابقا؟ لو أردنا أن نعرف الأثمان الحقيقية للأشياء، شلون نعرف هذا الكتاب كم ثمنه الحقيقي؟ سعر النقدي، سعر النقد يكشف عن الثمن الحقيقي. يقول أما بيع النسيئة، ثمن المباع نسيئة لا يكشف عن الثمن الواقعي، وثمن المباع سلما أيضا لا يكشف عن من؟ لا يكشف عن الثمن الواقعي، لأن مسألة تأجيل الثمن وتأجيل المثمن تأثر بمن؟ بسعر المثمن زيادة أو نقيصة. أما النقد اتفضل أخذ الكتاب الآن وطيني الثمن الآن، هذا هو الذي يكشف عن ثمن الكتاب شنو؟ عن ثمن الكتاب الواقعي. فلما أبيع الكتاب بدينار لمدة شهر احتمال لو كان نقدا بيش أبيعه نصف دينار. لما أبيع الكتاب نسيئة لمدة سنة بدينار، سمين نقول شهر بدي سنة قول، أبيع الكتاب لمدة سنة بدينار لو بعته نقدا بيش أبيعه نصف دينار ربع دينار مثلا. فلما يجي هو ثاني يوم ويقول تفضل هذا الدينار أخذه، مو سنة اتفقنا على سنة، ما أريد أخذ الدينار، يقول كأنما قد أعطاني فيه ثمن الكتاب شنو؟ زيادة. أعطاني فيه ثمن الكتاب زيادة، وهل يجب علي أن أقبل منة أحد؟ يقول هاي منة، باش عقبه يقعد بالمجاز شي يقول، يقول اشتريت من عنده الكتاب بدينار، خب ما يسوى دينار هو، بس على مود إيش؟ نسيئة، اشتريت من عند الكتاب بدينار لمدة السنة، ثاني يوم اعطيت الثمن. شوف أنا شقد متفضل عليه، شون أنا خوش إنسان، شون أنا كذا، ظل يمدح بروحه ويذم بينا. يقول أنا ما أريد، هاي منة ما أتحملها، صح لو لا؟ منة ما أحب أتحمل هاي المنة، أقول له لا، اتفقنا سنة، الثمن تعطيني يا سنة، اتفقنا شهر، الثمن تعطيني يا شهر، لا يجب علي، يعني ما أكو دليل شرعي، ما أكو آية، ما أكو رواية تقول يجب على البائع أن يقبض الثمن. بالعكس الأدلة تقول لا يجب عليه أن يقبض الثمن، لأن قبض الثمن قد يولد امتنان ومنة على الإنسان، وأنا هاي المنة شنو؟ ما أريدها، لا أريد هذه المنة، ما أريد أتحمل منة من إنسان. هكذا علل العلامة رحمه الله المسألة. الشيخ الأعظم الأنصاري عليه الرحمة والرضوان يقول وفيه تأمل، هذا التعليل هذا الكلام كل قابل للتأمل، لذلك قال ويمكن تعليل الحكم بأن التأجيل كما هو حق للمشتري يتضمن حقا للبائع من حيث التزام المشتري لحفظ ماله، مال البائع في ذمته، في ذمة المشتري، وجعله جعل المشتري إياه كالودعي، كالودعي يعني المال وديع عدمن، راح يصير مال البائع وديع عدمن عند المشتري، فإن ذلك حق عرفا. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول أن ما ذكره العلامة عليه الرحمة في كتابه التذكرة من تعليل فيه تأمل. شنو تعليل العلامة؟ قال هذا منه، هذا امتنان ولا يجب علي أن أقبل منه من أحد. يقول هذا فيه تأمل، يقول الكلام الصحيح هذا اللي راح أبين لكم إياه وما هو. قال في بيع النسيئة أبيعك الكتاب بدينار لمدة شهر أو لمدة سنة ويقبل المشتري بذلك ويتم البيع على أن يكون المثمن معجل ويكون الثمن مؤجل. يقول في هذه الصورة ماذا تعتقدون؟ هل تعتقدون أن الكتاب الذي أصبح بيد المشتري هو ملك المشتري، صح لو لا؟ الثمن، الثمن اللي هو خلينا نقول دينار، هذا الثمن بقي عند المشتري وهو حق من؟ حق البائع. هذا الدينار شنو حكم الشرعي؟ ما هو حكم هذا الدينار شرعا؟ اللي هو استحقاق البائع ولكنه يبقى عند المشتري سنة ورا السنة واجب أن يدفع دينار، حكم حكم الدين، صح لو لا؟ دين، بحيث البائع شو يطلب المشتري؟ طلب دينار. شهو الدين مو شرطا أنا أعطيك دينار أقول لك أطلبك، مو شرطا، لا، لما أبيع لك حاجة وما تعطيني الثمن شي يصير؟ الثمن دين. لذلك الدين أعم منين من القرض، لأن القرض هو خصوص من أقرضك، أعطيك أموال ترجع لي إياها، طبعا ما ترجع لي العين، ترجعني المثل، لأن الدين هاي فلسفته، الدين هي ضمان المثل، ضمان المثل، أعطيك دينار تصرفه بس تعطيني مثله، أعطيك حنطة، أعطيك خبز، أعطيك لحم، كل دين قرض يصير، بس أنت ما ترجع لي نفس الأعيان، شو ترجع لي؟ ترجع لي أمثالها، ترجع لي أمثالها. فهنا نفس الحالة، القرض أخص من الدين، والدين أعم من القرض، لأن الدين شو يشمل؟ حتى الأثمان، حتى الأثمان. زين، إذن هذا دين. فزيد، زيد البائع له في ذمة عمرو المشتري دينار، فهو دين. زين، مو قرض، دين. هذا الدين الذي كان على شكل اتفاق بين البائع وبين المشتري، نطي حكم الدين، بس ما نطي بعد حكم آخر؟ قال نعم، هو حكم حكم الوديعة، حكم حكم الوديعة. وعندما يضع إنسان وديعة عند إنسان آخر له غرض من الإيداع، ويحق له أن ماذا؟ أن ما يستلم الوديعة إلا في وقت يناسبه، أدي وقت يناسبني أستلم الوديعة بي، هذا من حقي، من حقي أن تكون الوديعة. بما أنه قبلت بالوديعة كنت تقبل بمن؟ بآثارها. أما إذا ما عاجبك هذا الكلام من البداية، لا تقبل بالوديعة، لا تقبل بالدين، أو بعبارة أخرى لا تشتري نسيئة. لما رضيت أن تشتري النسيئة ويبقى الثمن عندك سنة، والثمن ترى أمانة، والأمانة راح تتحول إلى وديعة، معناها لابد أن ماذا؟ أن تتبع غرضي. عندي غرض أنا في أن يبقى هذا الدينار عندك سنة مو تسعة أشهر، يبقى عندك شهر مو أسبوع. وبناء على هذا أنا هم إلي حق بمن؟ في أن لا أقبض، إلي حق في ألا أأخذ، إلي حق في ألا أطالب بأنه يجب علي القبض. يجوز عندي غرض لا أريد هاي الأموال إلا بعد سنة، بس تجي عندي قبل السنة أصرفها، بس تجي عندي قبل السنة تسرق، بس تجي عندي قبل السنة تتلف. فأنا من قلت لك أبيعك هذا الكتاب بدينار النسيئة لمدة سنة، إلي غرض لو ما إلي غرض، إلي هدف لو ما إلي هدف. قد يكون لي هدف هو أن أقبض الأموال متى؟ بعد السنة، لأن قبل السنة ما أرد أقبضهن. تجي أنت تقول لي لا لازم تقبضهن، تجبرني على ذلك على أساس؟ لا أنا أجبرك أن تقبضني قبل السنة، ولا أنت تجبرني أن أقبض قبل السنة. كما أن لك حق أن لا تطالب قبل السنة، ترى أنا هم إلي حق، أنا هم إلي حق أن لا أجبر عليه من؟ أن لا أجبر على القبض قبل السنة. فهناك حقان، أنا إلي حق وأنت لك حق. إيش معنى أنت حقك شنو؟ محترم وأنا حقي محترم. تعال لازم تقبض قبل السنة، ليش؟ إيش معنى؟ واضح الفكرة؟ هذا ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، قال كما أن للمشتري حق أن لا يطالب قبل السنة، ترى البائع أخطيه هم إلي حق. شنو من حقه؟ أن لا يجبر على القبض قبل من؟ ألا يجبر على قبض الثمن قبل انتهاء السنة. هذا إلى حق وذاك أيضا إلى حق، بس شنو هو حق البائع؟ حق الذي دفع وديعة، والوديعة كانت شنو؟ مؤطرة بزمان. أما حق المشتري حق الشرط، أنا اشتريت بشرط أن أدفع بعد السنة، فحق المشتري محترم، كذلك حق البائع لابد أن يكون محترما. قال ويمكن تعليل الحكم بأن التأجيل كما هو حق للمشتري يتضمن حقا لمن؟ كما أن التأجيل حق للمشتري، التأجيل بعد إلى حق لمن؟ حق من؟ يتضمن حقا للبائع، من حيث التزام المشتري، المشتري التزم لحفظ مال البائع في ذمة المشتري. قال لي اشتري منك الكتاب بدينار واقبضك الدينار وراء سنه، معناها الدينار في ذمتي لمده سنه، اذن المشتري متعهد بحفظ الدينار لحفظ مال البائع في ذمه المشتري، وجعله وجعل المشتري اياه كالودعي، كالودعي، فان ذلك حق عرفا. يقول هذا حق لو مو حق من ناحيه عرفيه؟ حق، أنا خليت عندك أمانة. هسا إحنا خلينا نتكلم بالعرفيات، ما دام هو قال عرفا نتكلم بالعرفيات. لما أجي أقول لك سلام عليكم تقول لي عليكم السلام، أقول لك اسمع هذا عدي فلوس أموال أرد أروح للحج وأرجع، وهاي عندك أمانة مدة شهرين، تقبل بالأمانة أخليها عندك، ما تقبل أخليها عند غيرك. فإذا قبلت بالأمانة كنت تلتزم هذا الشرط، لو ما تلتزم تلتزم. إذا ورا شهر أنا بالحج وخابرتني يا بها الأمانة بعد ما تحمل مسؤوليتها، دز واحد خلي يأخذها، التضامن. أنت ضامن إذا هاي الأمانة طيتها الواحد أو خليتها عندك أو كذا وراحت، التضامن. لأن شنو؟ خالفت الاتفاق من البداية. إذا ما عندك استعداد شو تقول؟ لا ما أقبل، أمانة شهرين كثير ما أقبل. بس بما أنه قد قبلته وأنا قبضتك ورحت، بعد ما يحقق يصير شنو؟ يصير إخلال. حتى لو أنا موجود وجيت قلت لي أخذ أمانتك، أقول لك إحنا متفقين شهرين. أنا الآن مثلا قاعد أبني، عندي بناء، ما ساكن ببيتي، ساكن إيجار أو قاعد بفندق، ما أقدر أضم الأموال لمدة شهرين شهرين، وخليت عندك أمانة والتلتزمت، فلازم تبقى عندك الأمانة إلى أن أتمم ماذا؟ أتمم وضعي. يقول هاي نفس الحالة نفس الطريقة هاي أصبحت عرفا. ثم قال وبالجملة ففي الأجل حق لصاحب الدين. من صاحب الدين؟ البائع، بلا خلاف ظاهر. ومما ذكرنا يظهر الفرق بين الحال والمؤجل، حيث إنه ليس لصاحب الدين الحال حق على المديون، لأن ماكو اتفاق تأجيل، ماكو حفظ، ماكو وديعة إذا الدين حال. واندفع أيضا ما يتخيل من أن الأجل حق مختص بمن؟ بالمشتري. البعض ماذا يدعي؟ يقول بيع النسيئة حق مختص بالمشتري، يعني لا يحق لنا أن نطالب المشتري بمن؟ بالثمن قبل الأجل. أما لو جاء المشتري بالثمن وأعطاه للبائع قبل الأجل، يجب على البائع أن يقبض. ليش؟ قالوا لأن النسيئة حق للمشتري وليست حقا للبائع. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول من أين لكم هذا؟ من قال لكم أن النسيئة حق للمشتري فقط، بل هي حق للبائع أيضا. حتى البائع من حقه شي يقول لا أقبض إلا بعد الأجل. وله طلب النقصان في مقابل التعجيل، بل من أن الأجل حق مختص بالمشتري ولذا يزاد الثمن من أجله. وله طلب النقصان في مقابل التعجيل ولذا يزاد الثمن من أجله، يعني شنو؟ يعني هكذا يدعي البعض بأنه النسيئة حق للمشتري. ليش بس حق للمشتري؟ قال لأن المشتري هو الذي دفع الزيادة. المشتري لما اشترى الكتاب بدينار لمدة الشهر ايش دفع؟ دفع زيادة، لأن الكتاب النقد نص دينار، الكتاب نقد نص دينار، فمن الذي دفع الزيادة من جيبه؟ مشتري. إذا حق متعلق بمن؟ متعلق بالمشتري. قال هذا لا أصل له. وله طلب النقصان في مقابل التعجيل، أكو حكم وارد، وهو لو وقع دين قرض من ضمن هاي مواردنا. هذا موردنا دين أو قرض. نجي لموردنا، سعوفنا عن ذنيج، نجي لموردنا، بعتك هذا الكتاب بدينار لمدة شهر، قال المشتري قبلته. المشتري من حقه يجي يقول لي سوي الكتاب دينار ونص أو سوي المدة شهرين، من حقه؟ لا ما من حقه، ربا، صح لو لا؟ يقول لي خلي الكتاب مو بدينار، دينار ونص، بدل ما أعطيك شهر إيش قد أعطيك؟ شهرين. الشريعة ماذا تقول؟ هذا ربا، هذا ما يجوز، لأنك الطلبة دينار، راح تصير إيش قد الطلبة؟ دينار ونص، هو هذا الربا، هذا الربا. جيد. أما لو جاءني فقال لي خلي الكتاب ثلاثة أرباع الدينار والفترة أسبوعين، أنا مو اشتريت منك الكتاب بدينار لمدة الشهر، خلي الكتاب ثلاثة أرباع الدينار أو نص دينار والمدة أسبوعين، قال الفقهاء يجوز، لأن ما بزيادة. إحنا مشكلتنا ويا من؟ مشكلتنا مع الزيادة. الربا زيادة، حتى الربا لغة زيادة، الربوة في اللغة هو ما زاد عن مرتفع الأرض، ربوة. إذن الربا هو كل زيادة. فإذا كانت هناك نقيصة ماكو مشكلة. هاي حتى في الدين، حتى في الدين، واحد انطيته 1000 دينار قرض لمدة السنة، جاءت السنة فقال أجلني سنة وأنا 1000 دينار أسويها 1100 1200 1300، ما يصير، ما يجوز. أما لو بالعكس انطيته 1000 دينار لمدة السنة، جاءني ورا شهر قال لي أعطيك الآن، أرجع لك أموالك الآن، بس ما رجعن 1000، أرجعن 900 800، ماكو مالك، ماكو مالك، لأن هذا ليس ربا. ميدان بي نقيصة إنقاص وليس زيادة فهو ليس ربا. هنا نفس الحالة، قال وله طلب النقصان في مقابل التعجيل. من الذي له طلب النقصان في مقابل التعجيل؟
المشتري.
المشتري له ذلك، عد بنيا باب أنه حق من؟ أنه حق للمشتري، وحتى البائع هم يحق لذلك. عرض ما بيجي يعرض عليك عرض، بدل ما تعطيني دينار بعد شهر اعطيني نص دينار بعد أسبوع. وأن المؤجل كالواجب الموسع في أنه يجوز فيه التأخير ولا يجب. هذا كل شيء الذي ينظر يقول أن الحق ليس خاص بالمشتري، وإنما الحق يشمل البائع أيضا. إذا وصلنا إلى نتيجة، خلاصة، الخلاصة ما وصلنا إليه هو كالتالي: إذا وقع بيع النسيئة بين زيد وبين عمرو، فبيع النسيئة في واقع الحال هو بيع مشروط. شنو الشرط الموجود فيه؟ أن المثمن معجل والثمن مؤجل، بحيث لا يحق للبائع أن يطالب المشتري بالثمن قبل الأجل، لا يحق للبائع أن يطالب المشتري بالثمن قبل من؟ قبل الأجل، ما يحق لذلك. أما لو تبرع المشتري وأراد أن يدفع الثمن قبل الأجل، هل يجب على البائع القبول؟ الجواب: لا يجب على البائع القبول. لماذا؟ إما من باب الامتنان، ولا يريد أن يتحمل امتنان من أحد كما قال العلامة رحمه الله في التذكرة، وإما من باب أن له حق، كما أن المشتري له حق أن لا يطالب قبل الأجل، كذلك البائع له حق أن ماذا؟ أن لا يقبل فيما لو بذل له المال قبل الأجل. هذاك إلى حق وهذا أيضا إلى حق. هاي جهة. الجهة الثانية وهو فيما لو حدث هناك إسقاط، ثم إنه لو أسقط المشتري أجل الدين، المشتري قال مو أكو بيني وبينك أجل، أنا أسقطت الأجل، ففي كتاب الدين من التذكرة والقواعد قال العلامة رحمه الله أنه لو أسقط المديون، من المديون؟ مشتري، أجل الدين مما عليه لم يسقط، وليس لصاحب الدين، من صاحب الدين؟ البائع، مطالبته في الحال. وعلله المحقق الكركي رحمه الله في جامع المقاصد بأنه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم لأنه المفروض فلا يسقط بمجرد الإسقاط، ولأن في الأجل حقا لصاحب الدين اللي هو البائع، ولذا لم يجب عليه القبول قبل الأجل إلى آخره، نفس ما ذكره أو ما أشار إليه قبل قليل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى. يقول وإن أسقطت أنت، بس إسقاطك شبي إسقاطك؟ إسقاطك هو ماذا؟ هو تجاوز على حقي، وأنا من حقي أن أبقي ماذا؟ أن أبقي الأجل. كلمة مهمة للمحقق الكركي رحمه الله، شنو كلمة المهمة؟ يقول ما ثبت بالعقد ليس بالضرورة يسقط بالإسقاط. إحنا العقد الأصلي الذي وقع بين البائع وبين المشتري يحتوي على ماذا؟ أجل، بعتك هذا الكتاب نسيئة لمدة شهر، وقال المشتري قبلت. ثبت الأجل لو ما ثبت؟ ثبت الأجل بأصل العقد، ثبت الأجل بأصل العقد. أما أن يأتي أحد الأطراف وهو المشتري ويسقط الأجل، هل هذا يكفي؟ ما ثبت بالعقد، ما ثبت بأصل العقد، ما ثبت بالإيجاب والقبول يسقط بالإسقاط؟ مجرد أن يأتي طرف واحد يسقط يسقط بالإسقاط؟ كلا. لماذا لا يسقط بالإسقاط؟ يقول لأنه ليس حقك فقط هو على مود أنت تسقط بكيفك، هو مو حقك، مو مثل خيار الحيوان مثلا سقط، حقك الخاص بيك السقط، أو خيار الشرط حق خاص بك فتقوم بإسقاطه، ما كنت شيء، هو حق مشترك بينك وبين من؟ بينك وبين البائع. فإذا أسقطت أنت هذا لا يعني أنه ماذا يلزم البائع بإسقاط الأجل ويجبر على قبض الثمن المؤجل. فما ثبت، هاي خلاص، فما ثبت في العقد لا يسقط منين؟ من طرف واحد، لأنه حقان، لا يسقط الحقان بإسقاط ذو حق واحد، بإسقاط ذي حق واحد لا يسقط. هسه انت شرحت تصور تقول زين معناها لو اتفق على الإسقاط يسقط أو لا يسقط؟ تقايل، هو راح يجيبها بعدين، ملتفت هو ملتفت. تقول زين إذا المشتري أسقط، طرف واحد أسقط لا يسقط بلحاظ الطرف الثاني بلحاظ البائع، صحيح كلامكم صحيح، فإذا تقايلا واتفقا على الإسقاط يسقط أو لا يسقط؟ هو ملتفت لهاي الحالة، خلنا نقرأ من البداية بعدين نوصل لها. ثم إنه لو أسقط المشتري أجل الدين ففي كتاب الدين من التذكرة والقواعد أنه لو أسقط المديون أجل الدين مما عليه لم يسقط. لماذا؟ وليس لصاحب الدين مطالبته في الحال، شنو العلة؟ وعلله في جامع المقاصد بأنه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم، اتفاق أصلي، أصل العقد شنو بي؟ تأجيل، لأنه المفروض، فلا يسقط بمجرد الإسقاط، يعني ما ثبت بالعقد لا يسقط بعد العقد بواسطة من؟ أحد الأطراف أراد أن يسقط شيئا، مو كيف؟ ولأن في الأجل حقا، لمن حقا؟ لصاحب الدين وهو البائع. اللي شنو هذا الحق؟ نوع الحق شنو كان نوع الحق؟ وديعة، وديعة كما فسرها الشيخ الأعظم رحمه الله. ولذا لم يجب عليه القبول قبل من؟ قبل الأجل. لا يجب على البائع القبول قبل الأجل، ليش؟ لأن الإسقاط من طرف واحد لا يعتبر إسقاط لما ثبت بالعقد اللازم. زين، فلو اتفق على الإسقاط اللي شنعبر عن تقايل، قال أما لو تقايلا في الأجل فإنه يصح. يقول إذا صار تقايل يصح، أما لو نذر التأجيل فإنه يلزم وينبغي ألا يسقط، يعني النذر بتقايلهما، لأن التقايل في العقود لا في النذور، انتهى. هذا في مثال آخر، تنظير آخر، وهو لو أن شخصا نذر إذا باع كتابه يبيعه نسيئة، لله علي نذر إذا بعت كتابي أبيع نسيئة، هو هذا نذر شرعي ما بيشي، ما بيشي يعني بمتعلق راجح، يا بليش تبيع النسيئة؟ قال لأن كتابي كتاب علم، والذي يشتريه طلبة العلم، وطلبة العلم ما عندهم ذيك الإمكانية أن يدفعون نقدا، أرد سهل عليهم، فاشترطت على نفسي فيما بيني وبين الله عز وجل، لله علي نذر إذا أبيع كتبي أبيعها نسيئة، تسهيلا عليهم على المشتري. فباع كتبه، يلتزم بالنذر لو ما يلتزم؟ يلتزم بالنذر، باع كتب نسيئة التزاما بالنذر. فإذا جاءه المشتري فقال له أريد أن أدفع الثمن الآن، فقال له لا طريق، يعني لا يجب علي القبول حتى شغولا ألغي نذري، يقول من باب هذا وجوب وذاك كذا، ويصير تزاحم وتقديم الأهم. قال لا أستطيع، لأنه لا يجب علي قبول تبرعك وإسقاط ماذا؟ وإسقاط ذلك الشرط إلا باب التقايل. إذا صار تقايل يصير. فيقول المحقق الكركي رحمه الله: لو تقايل لا ينفع، حتى لو تقايل ما يصير يقبض الثمن قبل الأجل، البايع ما يصير يقبض الثمن قبل الأجل. ليش؟ قالوا لأن التقايل يؤثر بالبيع، أما النذر يؤثر بالتقايل؟ ما يؤثر، تقايل خاص بالبيع ما يشمل النذر. هاي معنى عبارته. قال: أما لو تقايلا في الأجل فإنه يصح، أما لو نذر التأجيل فإنه يلزم وينبغي أن لا يسقط. منه لا يسقط؟ النذر بتقايلهما، لأن التقايل في العقود لا في النذور. انتهى. وفيه، بس نأخذ هاي وفيه حتى نتمم هذا الفصل، وفيه أنه الحق المشترط في العقد اللازم يجول لصاحبه إسقاطه، وحق صاحب الدين لا يمنع من مطالبته من بل من أسقط حق نفسه إلى آخره. الشيخ الأعظم رحمه الله يعطي النتيجة، يقول لا، يقول احنا عندنا كم مرحلة؟ أكو اتفاق على التأجيل بين الطرفين، ولكل طرف شنو؟ حق. المحقق الكركي رحمه الله ماذا يدعي؟ يقول أن الاتفاق بين الطرفين على التأجيل لا يسقط بإسقاط طرف، لأن الاتفاق صار في عقد لازم، وهذا الاتفاق على التأجيل لا يسقط بإسقاط المشتري، لا يسقط. فالمشتري إذا أسقط الأجل كأنما لم يفعل شيئا. الشيخ الأعظم رحمه الله قال لا، مو هذا الجواب، وإنما الصحيح هكذا يقال. الصحيح يقال أن المشتري إن أسقط الأجل سقط في حقه، ولم يسقط في حق من؟ في حق البايع. بحيث المشتري إذا طولب بعد ما أسقط حقه، إن طولب يجب أن يدفع، أما البائع إن أعطيه لا يجب أن يأخذ. بس إذا غير رأيه بعدين وقال صحيح لا يجب علي أن أأخذ، بس يجوز لو ما يجوز؟ يجوز، لأن الطرف المقابل أسقط حقه. فإذا غير رأيه وطالب يجب على المشتري أن يدفع، أو لا، هذا البايع حجر عليه أو جنة، أو هذا البايع تحول أمر إلى الحاكم الشرعي بسبب إفلاس أو شيء من هذا القبيل، فحينئذ المشتري شو يعتبر؟ دين ما تحال أو مؤجل، يعتبر حال، لأنه أسقط ماذا؟ أسقط حقه. إذن الإسقاط من طرف واحد يصير لو ما يصير؟ يصير، ممكن. لك حق قد أسقطته، بعد ما لك علاقة الطرف الثاني، أسقط حقه لو ما أسقط حقه، قبل بإسقاطك أو لم يقبل بإسقاطك، رضي بإسقاطك أو لم يقبل بإسقاطك، أنت تعمل بتكليفك، أنت أسقطت حقك، نسجل عليك لا أجله، دينك شن عبر عنه؟ دينك حال، بغض النظر عن الطرف الثاني. وفي باب الشروط من التذكرة يأتي بحثه إن شاء الله عز وجل غد. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.